جاءوا إليهم فقال أبو سعيد نعم أنا أرقي ولكن أنتم لم تضيفونا فلن أرقيه إلا بجعل تجعلونه لنا. اتفقوا على قطيع من الغنم فصار يقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب فبرئ كأن رجله كانت محزومة بحبل فهل الحبل فأصبح ليس فيه أي مرض في الحال وكان كافرا. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع سأله بأي شيء رقيته فقال بالفاتحة فاتحة الكتاب قال وما يدريك أنها رقية فهي من أعظم ما يرقى به فاتحة الكتاب لأنها هي القرآن العظيم وهي السبع المثاني وهي أم الكتاب فاتحته هي التي لا تصح الصلاة إلا بها. عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال أنزل الله جل وعلا 100 كتاب وأربعة كتب ثم جمع هذه الكتب في 4 كتب ثم جمع 4 الكتب في فاتحة الكتاب في المفصل ثم جمع معاني المفصل في فاتحة الكتاب وجمع ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أما سائر الأمراض الأخرى جميع الأمراض وكلها داخلة في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة عام لشفاء القلوب وشفاء الجهل وكذلك لشفاء الأبدان هذا هو الصواب وللعلماء. ولكن ليس كل واحد إذا استشفى به أنه يشفى إن هذا يستلزم الصدق والإخلاص اللجوء إلى الله الإيمان بذلك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. وكثير من الناس يقول هذا الكلام ويأتيه مؤذيات يصاب بمصائب ذلك لعدم إيمانه وصدقه في قوله. وإلا رسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق وإذا أخبر بشيء فإنه يقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تكون النشرة عامة ليس خاصة في السحر بل عامة في كل مرض والتنشير يكون هو الرقية أن يرقى. والرقية فعل الراقي الذي يقرأ وينفث على المريض ويجب أن تكون الرقية مشتملة على الشروط الثلاثة التي ذكرناها فإذا توافرت فإنها جائزة بالاتفاق. ولكن ما يلزم أن تؤدي المطلوب لأسباب كثيرة تكون في الراقي وفي المرقي فالمحل قد لا يكون قابلا والراقي قد لا يكون أهلا لذلك فيتخلف المقصود. أما إذا كان الراقي أهلا بهذا فإن الشفاء بإذن الله يحصل قطعا ما دامت الأسباب موجودة والموانع مفقودة. ثم ان الرقية تكون من الانسان نفسه افضل بان يرقى هو على نفسه افضل وخير، وهذا لا خلاف فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه ويرقى على بعض اهله، يرقى بعض اهله. اما طلبها من الغير فان فيه نقص، ومن فعل ذلك فانه لا يكون من السابقين الى الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث ابن عباس المشهور الذي في الصحيحين عن عبد الرحمن بن حصين قال: كنا جلوسا عند سعيد بن جبير فقال: ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ فقلت انا، ثم قلت: اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يقوله سعيد الذي هو شيخه، يقوله لعبد الرحمن بن حصين. قال: فقلت ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ من السلف رضوان الله عليهم ما يفعل احد منهم شيئا الا بدليل، ولا يتركون عملا يعمل الا ويسأل عنه ما المستند. ولهذا قال: ما حملك على هذا؟ ما الذي حملك على ان ارتقيت؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة انه قال: لا رقية الا من عين او حمى. عند ذلك قال سعيد رحمه الله: قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، يعني الذي يأخذ بالدليل، هذا عمل جيد طيب حسن، ولكن استدراكية، يعني ان هناك شيء غير هذا. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرجل، فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه احد، اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انه امتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر الى الافق، نظرت الى وجوه الرجال تسدت الافق، ثم قيل لي: انظر الى الافق الاخر، فنظرت فاذا سواد عظيم يعني من الناس، فقيل لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه من مجلسه ودخل بيته، فصار الصحابة يسألون عن 70,000 ما ترونهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على الخير، إذا سمعوا شيئا من الفضائل بحثوا عنها حتى يفعلوها يعملوها، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء وخير الخلق، ولهذا اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتربوا على يديه، تلقوا الإيمان منه، وشاهدوا نزول الوحي عرفوه، فلا يمكن يكون أحد مثلهم في الخلق. والله جل وعلا زكاهم في كتابه وأثنى عليهم، فالذي يطعن فيهم أو يقدح فيهم مكذب لله جل وعلا وهو ضال مضل. فصاروا يسألون: من ترونهم؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم، اختارهم الله لذلك، فهم أفضل الأمة على الإطلاق، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم الذين لهم معرفة بالوحي، خلاف أهل الأهوى فإنه لا عبرة في أقوالهم. وقال قوم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه من هم، يريدون بسؤالهم حتى يعملوا عملهم فيسبقوا إلى الجنة. فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. يقول العلماء السبب في هذا أن الطلب والسؤال من الناس فيه افتقار القلب والتفاته إلى غير الله، وهذا نوع من الفقر للمخلوق. والمؤمن يجب أن يكون فقره كله إلى الله وحده، أما الخلق فيكون غنيا عنهم عنهم جميعا، يكون مثلهم ساويا لهم لا يطلب منهم شيء. فإن طلب شيئا من الخلق فإنه يكون نقصا في دينه ويمنعه ذلك من السبب ولو كان بالرقية، طلب الرقية، لأن الراقي ما يضره ذلك شيء ولكنه سؤال منه. ولهذا تشهدوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع في آخر الأمر أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط سوطه وهو راكب على راحلته والناس تحته عند راحلته لا يقول لواحد منهم ناولني الصوت، بل ينزل راحلتي ويأخذه بنفسي وفاء بالبيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. مسألة الناس فيها الافتقار وفيها التفات القلب إلى غير الله، وقد يكون ذلك نوعا من الشرك الذي يقدح في التوحيد. ولهذا السبب حرمت المسألة كما في صحيح مسلم حديث قبيصة بن مخارق ما جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لأحد ثلاثة: إنسان أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من قومه من ذوي الحجة يعني العقل يشهدون أنه أصيب بفاقة، والفاقة هي الحاجة الشديدة والفقر، فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش. الثاني رجل أصيب بجائحة، جائحة اجتاحت ماله، إما حريق أو غرق، سيل احتمل ماله، أو ظالم استولى على ماله أو ما أشبه ذلك، فأصبح ليس بيده شيء، فتحل له المسألة حتى يجد قواما يتسدد به. الثالث رجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح مثل إذا كان بين شخصين أو جماعتين شجار وقتال فيتحمل مال يدفعه لهؤلاء ولهؤلاء حتى يصلح بينهم. فمثل هذا يجوز أن يسأل، لأن هذا إصلاح، وهو مال يدفع لإصلاح ذات البين. فلو ترك هذا الأمر لمن يقوم بذلك يدفعه من ماله لأوشك أن يحجم الناس عن الإصلاح، صار محاسن الشرع أنه أباح لهم المسألة في مثل هذه لهذا الغرض فقط، ليس لأنفسهم بل لتسديد هذه الأموال التي تحملت في أجل الإصلاح. ومع ذلك فالمسألة سحت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحت، والسحت الحرام. وجاء أن سائل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم عظام فقط، ولهذا جاء قال صلى الله عليه وسلم المسألة خدوش أو خموش في وجه صاحبها، يعني أنها تأكل لحمه وتذهب به، ويأتي يوم القيامة ليس في وجهه شيء. هذا هو المعنى الذي منع المسترقي للسبق الجنة من أجله، للسبق إلى الجنة من أجله، قوله الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فإنسان ينبغي له أن يرقي نفسه، إلا إذا عرض عليه أخوه أن يرقيه فلا بأس العرض، أما الطلب أن يطلب منه يأتي إليه ويقول ارقني فلا ينبغي ذلك، لئلا يكون من الممنوعين للسبق إلى الجنة في هذا الحديث. أما إذا عرض عليه فلا بأس أن يقبل، لأن هذا ليس فيه طلب وليس فيه مسألة، بل عرض عليه عرضا. وقد جاء أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال ألا أرقيك، فرقاه. وكذلك ثبت نصوص غير هذا أن السلف إذا عرض عليهم الرقية قبلوا ذلك، ولا يدخل هذا في منع السبق إلى الجنة. هذا إذا كان الإنسان عنده همة عالية يريد أن يكون من 70,000، أما إذا كان لا يهتم بمثل هذه الأشياء فهذا أمر آخر.
قال الحسن النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بي قل أعوذ برب الناس،
فتح الطاء،
فلعل طبا أصابه ثم نشره بي قل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
نعم، هو حل السحر ما يعرفه إلا الساحر، ولهذا منع منه. وسبق أن الساحر يكون بسحره مطيعا للشيطان، لأن السحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، يعني يطيعه ويخضع له ويعبده. الشيطان لا يطيع الإنسان إلا إذا عبده، وهذا من الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا يوم القيامة، إن بعضهم يا معشر الجن والإنس قد استمتع بعضكم ببعض، فقل استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت. الاستمتاع هو كون واحد ينتفع بالثاني، الإنسي ينتفع بالشيطان الجني بشيء ينفعه في الدنيا من أخذ مال أو مثلا امراض عدو له وما أشبه ذلك، حاسد له. والجني يستنفع من الإنسي بطاعته وعبادته والسجود له وتقديم القربان له وما أشبه ذلك، وهذا لا بد أن يحصل من الساحر، فهذا الاستمتاع الذي يحصل بعضهم ببعض من بعضهم لبعض، وهو من الأمور المحرمة، فحله حل السحر الذي هو إبطاله عن المسحور يكون من ساحر مثله، وقد يكون لازم أن يكون الساحر الذي يحله شيطانه أقوى من شيطان الساحر فيستولي عليه ويبطل سحره، أما إذا كان شيطانه ضعيف فإنه لا يستطيع أن يحل السحر، يغلبه ذلك الشيطان، فالشياطين بعضها أغلب من بعض، فهذا هو معنى حل السحر، وبهذا يعلم أنه من المحرمات، لأن السحر لا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال، فهو من الموبقات كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرين الشرك، قرين قتل النفس، إنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، فلما سئل عنهن قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق والسحر، والسحر وذكر البقية. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
هي من عمل الشيطان لأنها من السحر، وإذا كان من عمل الشيطان فهو محرم، لا يجوز الإنسان أن يطيع الشيطان أو أن يعمل عملها وأن يرضى به. وأما قول أحمد إن ابن مسعود كان يكره ذلك كله، هذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله، فإنه كثيرا ما إذا سئل عن مسألة يتحاشى أن يقول حرام، هذا حرام وهذا حلال، خوفا من أن يقع في شيء خلاف الواقع خلاف الدليل، إن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فقول الحلال وحرام هذا صعب عند السلف عظيم جدا، لهذا كان يعبر بالعبارات التي تدل على ورعه، والكراهة في لسان السلف المقصود بها التحريم، كقوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني محرم، أما الكراهة التي اصطلع عليها المتأخرون قل هذا مكروه ويسمونها كراهة التنزيه، فهذا ما كانت معروفة عند السلف، لما كانوا إذا قالوا هذا مكروه معناه محرم، وقوله بمسعود يكره هذا كله يعني أنه يرى أن هذا كله محرم، يعني جميع النشرة التي تكون في تعاطي شيء من السحر كله يكون محرما. مسعود من علماء الصحابة وفضلائهم وسابقيهم إلى الإسلام كما هو معلوم.
قال الشارح هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن عقيل بن معقل ابن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد وحسن، وحسن الحافظ إسناده. قوله: سئل عن النشرة، والألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
هذا كلام سعيد بن المسيب، وهو من الذين يقولون بجواز حله، وعلته ما ذكر، هو قوله إذا كانوا يريدون الإصلاح، يعني إصلاح ما أفسده السحرة، فلا بأس به، أما إذا كان خلاف ذلك فهو محرم. لكن هذا يفتقر إلى دليل، وهو الأدلة على خلافه، ومنها ما ذكرنا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. السحر من المعلوم أنه من المحرمات، هذا لا يشك فيه من يعرف الشرع أو بعض أحكامه، لا يشك أنه من المحرمات. ومنها أن الذهاب إليه ساحر رضا أو إقرار، على الأقل أن يقول، أن يقال إنه تقرير له، وتقرير الفاعل على الفعل يكون المقرر له مشاركا له في الفعل، يكون مثله. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن الذين يجلسون مع من يستهزي بآيات الله حتى يخوض في حديث غير أنه مثله، مثل المستهزي، والمستهزي كافر، لأنه يجب أن ينكر بكر ذلك. وكذلك التولي، الموالاة، يكون الإنسان يكون مع الكافر غير مظهرا العداوة والبغضة له، وإن كان يكره ذلك في نفسه فإنه يكون مثله. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فهو منهم، فهو منهم. فيقول جل وعلا في آيات كثيرة في هذا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يريدون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. آيات كثيرة تدل على أن الإنسان يجب عليه أن ينكر فعل المخالف ويبغضه، أما إذا جلس معه وأقره أو ذهب إليه وتركه على ما هو عليه فهو يكون مماثلا له، يكون مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإنكم إذا مثله.
يعني إذا جلس الإنسان مع من يفعل الكفر يفعل المعاصي ولم ينكر عليه وإن كان يبغض ذلك ويكرهه في قلبه فإنه يكون مثله، لأن الله ميز المؤمنين من الكافرين، فكيف يجوز أن يذهب إلى الساحر فيحل السحر عنه؟ فإن هذا إقرار له. ودين الله لا يقبل التجزئة ولا المداهنة فيه، الصواب أن المنع من هذا. نعم.
قال الشارح: قوله عن قتادة هو ابن جعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة.
قوله يؤخذ عن امرأته يعني أنه يعمل له سحر ويمنع الوصول منها، يمنع أن يصل إليها كما يفعله كثير من الناس، يعملون السحر لأجل ذلك، وهذا يعمله من لا خلق له في الآخرة من الفسقة والظلمة، الذين لا يخافون الله ولا يراقبونه، وإنما يريدون أن يوقعوا في من يحسدونه على شيء من أمور الدنيا، ذلك يرتكب هذا الجرم الذي يذهب بحسناته وقد يجعله من أهل النار، نسأل الله العافية من أجل هذا الأمر. أما المؤمن المتقي فإنه يخاف الله ولا يفعل شيئا من ذلك، إنما يفعله فسق في المسلمين، لأنه في الواقع جهلة لا يعرف العاقبة ولا يعرف ما يؤول إليه الأمر، ولو كشف له عن سوء فعله لهاله ذلك أشد الهول. وهذا كثيرا ما يقع، يؤخذ عن زوجته يعني أنه يمنع من قربانها بواسطة السحر، وهذا علاجه مثل ما قلنا الرقى الشرعية والأدوية المباحة، أما السحر فلا يجوز تعاطيه.
قوله رجل به طب بكسر الطاء،
طب وطب. نعم.
نعم. قوله رجل به طب أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال اللذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه السحر.
يعني هذا تأويل لكلامه، تقول يحمل على نوع لا يكون من السحر، هو تأويل، ولكن الظاهر أنه يقصد به السحر، لأنه قال أما ما ينفع فلا، يعني فلا يمنع منه، إنما يريدون به الإصلاح، فهو ظاهر في أنه يريد السحر، ولكن قوله هذا أنه يحمل على نوع ليس من السحر حتى يتفق مع الأدلة ومع قول جمهور العلماء، هذا مقصوده. وعند العلماء قاعدة يسيرون عليها، إذا جاء عن أحد العلماء كلام يخالف الدليل فإنه يحمل على أحسن المحامل، ولا يظن للعلماء أنهم يخالفون الدليل، فهذا منه. فلهذا قال إنه يحمل على نوع ليس من السحر. نعم.
قال المصنف وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
هذا هو الواقع، ما يستطيع حل السحر إلا ساحر، يعني الحل الذي يكون بالسحر. وليس معنى ذلك أن السحر ما يشفى، بل يشفى وكثيرا ما يشفى بغير السحر. الرقى كما شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله جل وعلا، وكذلك بالدعاء والالتجاء إلى الله، وكذلك بالعلاج الطبيعي، فإن العلماء ذكروا علاجا السحر. فالذي ورد في الأثر أنه إذا أخذ 7 ورقات من السدر شجر النبق ووضعها على حجر ثم دقها وضربها بشيء من الماء، يعني صب عليها الماء، ثم حسى منها حسيات بعدما يقرأ عليها وألقى على نفسه بقيته، إنه يشفى بإذن الله. وهذا شيء مجرب إذا عمل، خصوصا للرجل الذي يمنع من زوجته، فإنه يشفى بإذن الله بسرعة إذا فعل ذلك. فهذا نوع من العلاج العلاجي، العلاج الطبيعي لا بأس به، جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن العلاج عن الدواء أنا تداوى، قال: عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء أو دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الموت. الناس كلهم يموتون، لا بد من الموت، ولكن الأمراض الأسقام لها علاجات جعلها الله جل وعلا في ما يأكله الإنسان وفي غير ما يأكل. وقد مثلا يكتشف ذلك من باب الصدفة كما هو واقع كثير. نعم.
قال الشارح: قوله وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد.
نعم.
والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات 110 رحمه الله، وقد قارب 90. قال المصنف: قال ابن القيم: المشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما يحل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
وقوله يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله، يعني الشيطان يبطل عمله. الواقع أن السحر يكون من الإنسان بواسطة الشيطان السحر، وهذا قد يخفيه الساحر كثيرا، بل هذا هو الواقع. الشيطان هو يطلب شيطانا إذا أراد أن يسحر، يذكر اسمه ويمدح ويثني عليه ويدعوه بأشياء فيها خضوع وذلة واستكانة له، فيدعو هذا الشيطان، ثم الشيطان هذا يستخدم شيطانا آخر أضعف منه يجعله واسطة بينه وبين المسحور، فيعمل السحر بعدما يتقرب إليه الساحر بالأشياء التي يأمره بها، ولو أن يبقى في بيت مظلم وقتا من الأوقات، وإلا الغالب أنه يأمره بذبح شاة أو دجاجة أو ما أشبه ذلك، أو بالسجود، يأمره بالسجود له، ولا يفعل شيئا إلا إذا فعل ما يطلب منه. ثم إذا فعل ذلك أمره بعمل السحر، وإن كان السحر يكون بأشياء يجمعها، أمور يجمعها، شعر وأمور شعر وعظام ونشارة حديد وما أشبه ذلك، فيصبح ينفث عليها ثم يضعها في شيء من الأشياء ويربطها، وقد مثلا يحرص عليها جدا، لأنها إذا ظهرت وألقيت بطل سحره. ثم يرسل الشيطان شيطانا آخر إلى من يراد سحره، فإن كان هذا الذي يراد سحره ممن يكثر الأوراد والأدعية والاتصال بالله جل وعلا فإنه لا يستطيع، قد لا يستطيع إلا إذا غفل يراقبه حتى يغفل، فعند ذلك يبدأ بسحره ثم يصير واسطة بينه وبين الساحر والشيطان، يخبره عن الأمور التي تحدث فيه. هذا هو عمل السحرة غالبا. السحر أنواع شتى، أنواع كثيرة، فإذا جاء المسحور إلى الساحر أمره الساحر بعمل يرضي شيطانه الذي عمل له السحر، قد يقول له اذبح ذبيحة اعمل بها كذا وكذا، تكون الذبيحة هذه للشيطان، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، وهذا يكفي الشيطان، يكفي، لأن هذه ردة، لأن الذبح لغير الله من الكفر، نسأل الله العافية. فإذا عمل ذلك رضي الشيطان وأبطل عمله، وهذا معنى قوله أنه يتقرب الساحر والمسحور إلى الشيطان فيبطل الشيطان عمله، لما لأن المسحور جاء بشيء أرضى الشيطان، والشيطان يعمل هذا لأجل ذلك، يعني يعمل السحر لأجل هذا، يحرص على ضلال الإنسان بأي وسيلة كانت.
قال الشارح: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجال إذا حبس عن أهله. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز، يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء.
يعني مثل قول سعيد المسيب يقول أنه يحمل على هذا، وهذا كما قلنا تأويل.
من فضلك اقلب الشريط.